الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب، وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: الثمر الداني من القصص القرآني. وما زلنا مع جزئها العاشر، مع قصة نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وهذا هو اللقاء السابع في رحاب حديثنا عن قصة النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. في اللقاء الماضي فرغنا من قضية الرؤيا التي رآها يوسف عليه السلام وأولها له أبوه يعقوب عليه السلام، ونهاه أن يحدث بها إخوته، وبين العلة من هذا النهي: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. ما الذي حدث بعد ذلك إخوة الإيمان والإسلام؟ هذا موضوع اللقاء. فقد ابتدأ الله تعالى قصة هذا النبي الكريم بهذه الآية: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. هذه البداية، فربنا تعالى يؤكد فيقول لقد، وقد في لغة العرب حرف تحقيق يفيد التأكيد، وأكدت أيضا باللام. لقد كان في يوسف وإخوته، إنها رابطة الأخوة وشيجة عظيمة، لابد أن ينتبه القارئ للقرآن العلاقات الإنسانية على مائدة القرآن الكريم. فالقرآن الكريم تحدث عن العلاقات الإنسانية، تكلم عن الأبوة كما تكلم عن الأمومة، كما تكلم القرآن عن الأخوة. هذه الوشائج وهذه الروابط وهذه العلاقات على مائدة القرآن الكريم نحن في أمس الحاجة إلى تدبرها. لماذا؟ لأن تدبر هذه العلاقات فيه إصلاح وإعداد للإنسان كإنسان، كما أن فيه إعداد للمجتمع بل وللأمة بأسرها. فلابد أن نتدبر تلك العلاقات الإنسانية على مائدة القرآن الكريم. فالتذكير بالأخوة بيان لرابطة عظيمة، فالأخ هو العضد الذي يشد عضد أخيه، هو السند. لذلك عندما أرسل الله الكليم موسى ابن عمران عليه الصلاة وأزكى التسليم، كان لموسى طلب عجيب، أعظم طلب يطلبه الأخ لأخيه، إنها النبوة، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي. فكانت الإجابة: سنشد عضدك بأخيك. الله أكبر، الأخ. وانظر إلى هذا التعبير في اللغة: أخ. الإنسان عندما تعثر قدمه في الأرض أو في حجرة، أول كلمة يتفوه بها أخ عند الألم، إنه العضد، إنه الأخ. إخوة الإيمان والإسلام، أخوك النسبي له حق عليك من التوجيه والأخذ بيده إلى رحمة الله، من البعد عن أي ما عن أي أمر يؤدي إلى انتهاء هذه العلاقة، إما بخصومة أو مشاحنة أو قطيعة للأرحام. ومن هذه الأسباب الحسد، داء بغيض، داء يؤدي إلى قطع الأرحام. ومعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن الرحم خلقها الله عز وجل واشتق لها اسما من اسمه، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، تعلقت بساق العرش وقالت: يا رب أعوذ بك من القطيعة. قال الرب لها: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: رضيت يا رب، رضيت يا رب. فمن وصل الرحم وصله الله، وصله بنعمة الهداية، وصله بنعمة التوفيق والسداد، وصله بنعمة البركة في العمر في الأرزاق، وصله بجميع أنواع الخيرات. وعلى النقيض، من قطع رحمه قطعه الله، فلا هداية كاملة ولا سداد ولا توفيق، بل يجد العثرة والمشقة وضنك العيش، لأنه إعراض عن الذكر. والله تعالى يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فكم فرقت الدنيا بين الإخوة، كم فرق المال بين الإخوة في النسب وأدى إلى قطيعة الأرحام، كم فرقت زوجة بين أخ وأخيه وبين ابن وأبيه، أدت إلى قطيعة الأرحام، أدت إلى شقاق وفجور في الخصام، نسأل الله العافية. فلابد أن ينتبه لتلك العلاقات الإنسانية على مائدة القرآن الكريم. فلابد أن يحرص الأخ على أخيه ويعمل بمنهج موسى الكليم، لا يعمل بمنهج أحد ابني آدم الذي قتل أخاه فكان من النادمين وكان من الخاسرين. فقد عرض القرآن لنا تلك النماذج لنعتبر، لنتدبر، لا يكن كإخوة يوسف في بداية أمرهم عندما أكل الحسد قلوبهم فأرادوا قتل أخيهم، بل وتخلصوا من أخيهم وقاموا بإلقائه في الجب. لذا قال: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. آيات، نعم آيات، أي براهين ودلائل صادقة، عظات وعبر لكل سائل إلى قيام الساعة. ستظل هذه القصة أنموذجا فريدا للسائلين، يستخرجون منها العبر والعظات، يستخرجون منها الآيات. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إن قصة يوسف بيان لعلاقة الماضي بالحاضر بالمستقبل. نعم إخوة الإيمان والإسلام، نزلت السورة كما تعلمون وكما أشرنا في بداية الحديث عنها في الفترة المكية، فترة عانى فيها الرسول الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم من أعباء الدعوة والرسالة من حسد الكافرين وحقد المعاندين وتطاول المكذبين. عانى منها الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين من إذاء وتعذيب وتنكيل، حتى تركوا الأموال والتجارات، تركوا الديار والنساء والأولاد، وهاجروا فرارا بدينهم إلى الحبشة مرة بعد مرة ثم إلى المدينة. فكانت معاناة أشد المعاناة، صبر النبي الأمين وصبر الصحابة الغر الميامين، فواساه الله تعالى وواسى أصحابه بهذه الصورة بقصة يوسف عليه السلام، إنه الماضي بما فيه من ابتلاءات، وافق هذا الابتلاء الصبر الجميل والرضا بقضاء الرب الجميل، فكان العز وكان علو الشأن ليوسف عليه الصلاة وأزكى التسليم. فيا رسول الله اعلم أن ما تعانيه أنت وأصحابك سوف يزول بالصبر والرضا بالعمل الجاد، سوف يعلو شأنك ويعلو شأن أصحابك، وستعود عزيزا بعد أن أخرجت منها. وقد كان كما حدث ليوسف عليه السلام بعد ابتلاء كان التمكين، كذلك حدث للنبي الأمين وصحبه الغر الميامين بعد ابتلاء وصبر وجهد جهيد لنصرة الدين، كان النصر وكان العز وكان التمكين، وتبقى الصورة مكرورة إلى قيام الساعة. ابتلاء يعقبه التمكين، إن صادف هذا الابتلاء الصبر الجميل والرضا بقضاء الرب جل جلاله مع الأخذ بالأسباب والعمل الجاد، فهي دنيا قائمة على الاختبار، قائمة على الابتلاء، قائمة على الامتحان. لا راحة هنا إخوة الإيمان والإسلام، إنما الراحة عندما تضع إحدى قدميك في جنة الله رب العالمين، بينما الحياة الدنيا تعب كلها، كد كلها، اختبار وامتحان وابتلاء، تحتاج منا أن نعرف معالم الطريق حتى لا نفاجأ. فهي ملأى بالابتلاءات، ملأى بالاختبارات، ملأى بالامتحانات. اليوم فرح وغدا حزن، اليوم ضيق وغدا سعة، وهكذا الدنيا يوم وأيام. فلا تتعلقوا بها، وعليكم أن تعملوا لآخرتكم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه: أقبلت الدنيا مدبرة وأقبلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منها بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. نعم إخوة الإيمان والإسلام، هذه الحياة الدنيا، الحياة الحقيقية ليست هنا بل هناك بعد الموت وبعد البعث بعد الحساب، إما إلى جنة وإما إلى نار. لذلك قال تعالى على لساني: من قصر وفرط وأفرط، بعد أن يعاين ما يعاين من عذاب، يقول كما جاء على مائدة سورة الفجر: يا ليتني قدمت لحياتي. فالحياة ليست هنا، يا ليتني قدمت لحياتي. حياتك هناك في جنة عرضها السماوات والأراضين، جنة أعدها الله للطيبين، أعدها الله للمتقين، أعدها الله للصالحين والمصلحين. فاعملوا، اعملوا لها إخوة الإيمان والإسلام، سارعوا في أعمال البر والخير، حافظوا على العلاقات، حافظوا على جانب الأخوة الإيمانية، افعلوا الخير، وعليكم أن تؤملوا الخير، فمن أمل الخير مع حسن العمل وجد. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. بدأ الله القصة بهذه الإشارة العجيبة تشويقا للسامعين، وبيانا لكثرة ما فيها من عظات وعبر، فلابد أن يتدبر السامع، ولابد أن يتدبر القارئ لهذه القصة العجيبة العظيمة. من آياتها أن فيها البيان لما للصبر وحسن الطوية من عاقبة الخير والنصر، ومن آياتها بيان ما للحسد والإيذاء للناس من العاقبة السيئة من اندحار وهبوط وتسفل. ومن آياتها بيان أن الحياة الدنيا ملأ بكثرة الفتن، وأن سورة يوسف بيان للنجاة من الفتن المضلة، بيان للنجاة والعصمة من فتنة النساء، بيان للنجاة والعصمة من فتنة السجن، بيان للنجاة والعصمة من فتنة الملك، فتنة المال، فتنة العلم. نعم إخوة الإيمان والإسلام، فيها آيات عجيبة وعظات عديدة، فيها معالجة للجانب الإيماني العقدي، معالجة للجانب الاقتصادي، معالجة للجانب الاجتماعي، معالجة للجانب السياسي وكافة العلاقات. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. قيل أن سبب نزولها أن بعض اليهود سألوا النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم فأجابهم الله بهذه القصة، لكن هذا القول بعيد. لماذا؟ لأن سورة يوسف مكية، أي نزلت قبل هجرة النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، وفي هذه الفترة ما اختلط اليهود بالمسلمين، إنما اختلطوا بهم في المدينة بعد هجرة النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذلك الآية عامة لكل السائلين إلى قيام الساعة. من أراد الهداية فعليه بتدبر سورة يوسف، من أراد العصمة من الفتن فعليه تدبر قصة يوسف عليه السلام. تقاربوا يا إخوة بارك الله فيكم حتى نفسع لإخوانكم، تقاربوا وتمسوا وتراحموا، هناك أماكن جزاكم الله خير، فتمسوا تراحموا وأفسحوا لإخوانكم جزاكم الله خيرا. نتقارب وفي التقارب دف في هذا البرد، فتقاربوا جزاكم الله خير وتمسوا وتراحموا. فيها آيات وعبر وعظات، ونقف مع آية من آياتها في هذا اللقاء، لأن الحديث عن بعض آياتها الكثيرة تحتاج منا إلى لقاءات ولقاءات ولقاءات، وتحتاج من السامع طول نفس، لأن العلة التدبر، ليست العلة في سرد قصة في خطبة أو خطبتين أبدا، إنما العلة تربية على مائدة القرآن الكريم. العلة التربية، كيف نتدبر الآيات، كيف نستخرج العبر والعظات، وهذا هو الهدف من تنزلات القرآن الكريم. كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا يا رب؟ ليتدبروا آياته. فلابد من تدبر، لابد من معايشة، من مصاحبة، من ملازمة للقرآن الكريم، وخاصة في جانب القصص، لأن جانب القصص إخوة الإيمان والإسلام فيه التثبيت للقلوب، فيه بيان لمعالم الطريق، فيه بيان لكيفية النجاة من خلال القصص القرآني، قصص الماضين، وإشارة لمن يأتي بعد. وهكذا لا بد لنا من معايشة صادقة لآيات القرآن الكريم. فالقرآن حجة لك أو عليك، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، حجة لك إن تدبرت، إن تلوته حق التلاوة. وتلاوة القرآن على ثلاثة أنواع: تلاوة اللفظ هذا نوع، تلاوة المعنى هذا نوع، تلاوة العمل وهذا نوع. أما تلاوة اللفظ بأن تتقن حروفه، وأن تأخذ القرآن على يد شيخ متقن، والقرآن لا يؤخذ إلا مشافهة. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. بل علم جبريل نبينا الأمين قراءة القرآن وتلاوة القرآن. فهذا نوع مهم، أن تحسن التلاوة، تحسن قراءة القرآن. فمن العيب أن يحصل البعض الكثير من الدرجات العلمية في علوم المادة ولا يحسن قراءة فاتحة الكتاب. هذا عار، عار شديد، لا يحسن قراءة الفاتحة، لا يعرف أحكام تلاوة القرآن، لا يعرف أنواع المدود، لا يعرف المتعلق بالغنة والأحرف المشددة. هذه مصيبة أن يحصل البعض في الدنيا تلك الدرجات العلمية، هذا معه الماجستير وهذا معه الماستر وهذا معه الدكتوراه ولا يحسن قراءة فاتحة الكتاب. فهذا في عرف الفقهاء يسمى بالأمي، وإن حصل درجات العلم جميعا في الدنيا فهذا أمي في ديننا. الذي لا يحسن قراءة فاتحة الكتاب وهي ركن من أركان الصلاة بها صحة الصلاة أو فساد الصلاة، هذا أمي في ديننا. فلا بد من تلاوة اللفظ، لا بد من إتقان التلاوة، فهذا نوع من أنواع تلاوة القرآن. الذين يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، فهذا نوع من أنواع التلاوة، تلاوة اللفظ، أن تتقن حروف القرآن. وفي مثل هذا تنفق الدنيا بمالها بكل ما فيها من أجل أن أحصل كيف أتلو القرآن لفظا، كيف أتقن قراءة القرآن. يتسابق الآباء والأمهات في إنفاق الأموال الطائلة على تعليم أبنائهم علوم الدنيا، وقل أن ينفقوا على تعليم أولادهم كتاب ربهم. ومعلوم أن من حق الابن على الأب أن يعلمه شيئا من كتاب الله، وسوف يسأل الآباء عن التقصير في جانب تعليم أبنائهم تلاوة القرآن، تلاوة القرآن وإتقان التلاوة. النوع الثاني من التلاوة تلاوة المعنى، فلابد أن تعي معاني الآيات، تعي معاني آيات القرآن، فهي ليست مجرد حروف يتقنها اللسان دون أن يعيها القلب. لذلك ضل من ضل بسبب عدم فهم القرآن. النبي عندما وصف الخوارج قال عنهم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فانظر إلى التعبير النبوي، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، أي لا يصل إلى القلوب، مجرد أحرف على الألسن، لا يعرف معانيها ولا يتدبر ما فيها، فهذا مسكين وليس من أهل القرآن. وإن أخذ القراءات العشر، وإن أخذ الإجازات، وإن أخذ الأسانيد، ليس من أهل القرآن. إنما أهل القرآن هم العاملون بالقرآن، الذين تدبروا معانيه وعملوا بما فيه، فنفذوا أوامره واجتنبوا نواهيه وصدقوا أخباره. إذن النوع الثاني من التلاوة تلاوة المعنى، لابد أن تعي معاني الآيات. النوع الثالث من التلاوة تلاوة العمل، أي العمل بما في القرآن. فإن جاءك الأمر قمت بتطبيقه وتنفيذه على أكمل وجه، إن جاءك النهي قمت باجتنابه والبعد عنه والتحذير منه، إن جاءك الخبر صدقت وآمنت واتبعت. لذلك لابد من طول نفس مع فهم الآيات، لابد من صبر جميل على تدبر القرآن حتى نكون من أهله العاملين به، اللهم أمين. إذن تعالوا لنقف مع آية من آيات سورة يوسف. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. من الآيات آية الحسد، وما يعقب الحسد من إيذاء للغير. الحسد آفة، قد يعتقد البعض أنه لا دواء ولا علاج لهذه الآفة، وهذا اعتقاد خاطئ. فالحسد يتوقع، وكذلك إن وقع هناك علاج من خلال قصة يوسف عليه الصلاة وأزكى التسليم. فكيف يتوقى الحسد بين الإخوة، خاصة إن كانوا أبناء لعلات لضرائر؟ فإخوة يوسف من أمهات متعددات، ونشأ الحسد بينهم. فما الذي أدى للحسد؟ هناك أمور تثير الحسد داخل النفس البشرية، فلابد أن تجتنب. منها إظهار الآباء والأمهات بعض التفضيل لبعض الأبناء دون بعض، فهذا يوغر الصدور، وهذا يستثير الحسد في النفوس، وهذا للأسف يقع فيه جل الآباء وجل الأمهات إلا من رحم ربي وعصم. دائما أبدا يجلس الأب يفاضل بين أبنائه أمام بعضهم بعض، أنت فاشل وهذا متفوق، يقرب هذا ويبعد ذاك، يبتسم لهذا ويعبس في وجه ذاك، وهكذا بهذا الأسلوب. ما الذي يحدث؟ يستثير الحسد في نفس الأبناء فيحقد بعضهم على بعض، ويتولد الضرر والإيذاء. لذلك عندما جلس الأعرابي بجوار النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وجاء غلام صغير إلى هذا الأعرابي، فالتزمه الأعرابي وقبله في جبينه ثم أجلسه على فخذه، فصر النبي وسأله من الغلام؟ قال هذا ولدي. فصر النبي وفرح لهذه الحفاوة من الأب للابن الصغير، الرعاية والحب الذي ينشئ الأبناء على الدفء والاعتدال النفسي والحب. وبعد قليل جاءت جارية صغيرة أنثى إلى الأعرابي فقبلها ثم أجلسها على الأرض بجواره، فسأله النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ومن الجارية؟ قال ابنتي. فغضب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وقال هل لا سويت بينهما؟ لماذا أجلست الغلام على فخذك وأجلست الجارية على الأرض؟ تفريق في المحبة يؤدي لإغار الصدور، فيؤدي إلى أن يبغض الأخ أخاه وتبغض الأخت أخاها، ويؤدي إلى عقوق الابن لأبيه والبنت لأبيها وأمها. وقصة الأعراب الذي جاء شاكيا ولده لعمر ليست منكم ببعيد، جاء شاكيا يشكو عقوق الولد، فلما استدعى عمر الولد ونصحه وذكره قال يا أمير المؤمنين أليس للأبناء حقوق على الآباء؟ قال بلى لهم حقوق. قال أخبرني ما هي؟ قال أن ينتقي له أما، وأن يعلمه شيئا من كتاب الله، وأن يحسن اسمه. قال يا أمير المؤمنين إن أبي لم يعطني حقا واحدا، بل اختار لي أما سيئة الخلق أعير بها بين الناس، وسماني جعلة أي خنفساء، ولم يعلمني شيئا من كتاب الله. قال يا رجل عققت ولدك قبل أن يعقك ولدك، ومن العقوق أن تفرق بين الأبناء، يحملهم على العقوق وإغار الصدور. ولذلك عندما جاء بشير بن سعد رضي الله تعالى عنه وقد أراد أن يكتب حديقة له لابنه النعمان من زوجته الثانية عمرو بنت رواحة رضي الله عنها، وقالت حتى يشهد رسول الله، فقال النبي لبشير بعد أن استمع منه أكل ولدك جعلت له مثلما جعلت لنعمان؟ قال لا يا رسول الله، فلا أملك غيرها. قال قوم عني فأنا لا أشهد على جور أبدا. وفي رواية قال يا بشير أتحب أن يبرك أبناؤك؟ قال نعم يا رسول الله. قال لا تفعل إذن، أي لا تفرق بينهم في العطية، فهذه التفرقة تغر الصدور وتولد الأحقاد وتولد العقوق من الأبناء للآباء، وكثيرا ما يقع الآباء والأمهات في ذلك إلا من رحم ربي وعصى. فمما يثير الحسد هذا النوع من المعاملات، حتى وإن فعلته بغير قصد فلابد أن تنتبه. لذلك صيغت قصة يوسف من أجل ذلك. فيعقوب عليه السلام ما قصد إظهار ذلك، ولكن حال يوسف يختلف عن حال إخوته، فهو الأصغر سنا وكان قد فقد أمه بخلاف إخوته. لذلك أظهر يعقوب نوع محبة، لأنه يحتاج إلى مزيد رعاية. هذا النوع مع الإخوة ولد ماذا؟ أثار الحسد. عندما بيّن الإخوة ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، هذه هي تنبيه للآباء، تنبيه للأمهات، احذر واحذري إظهار نوع محبة لابن دون الآخر، حتى لا يؤدي هذا إلى إفساد الإخوة والأخوات فيما بينهم، فتسوء العلاقات ويكثر الحسد ويكون الإذاء. يأتي الشاكي فيشكو: عندي ولدي يضرب إخوته. نعم، أما سألت نفسك لماذا هو عدواني مع إخوته؟ لعلك لا تحسن التربية، لعلك تظهر مزيد محبة لإخوته دونه فيولد عنده ماذا؟ الحسد، يولد عنده الحنق والحقد لإخوته فيريد أن يتخلص منهم، كحال المولود الصغير أو المولود. تجد الأم ترعاها رعاية تامة، الابن السابق لها يريد أن يتخلص منه بالإذاء. لماذا؟ لأنه وجد فجوة، بعد أن كان هو المقرب أصبح هو المهمل، والحب انتقل لغيره دون بيان ودون إشراك الولد السابق باب المسؤولية مع أخته أو أخيه الصغير، ونعلمه ذلك ونحتضنه ونراعي النظرات واللفتات والكلمات. لذلك منع يعقوب ولده يوسف أن يقص الرؤية على إخوته. لماذا؟ لأن إظهار علو الشأن يؤدي للحسد. يا بني لا تقصص رؤياك على إخواتك، لأن الرؤية معناها إيه؟ سيعلو شأنك وسيسجد لك إخوتك. فإن قص يوسف هذا على الإخوة هم أهل علم علماء، فسوف يفطنون لما فيها من علو شأن الأخ، فربما تسرب الحسد إلى قلوبهم فكان ما كان. لذا نهاه أن يفعل ما يثير الحسد في نفوس إخواته، وهذا يفعله كثير من الآباء والأمهات. ده أخوك أشطر منك، شوف درجاته في المدرسة حلوة إزاي، وإنت فاشل وإنت غبي وإنت وإنت وإنت، خلاص ضيعنا الولد، ضيعناه وأفسدناه بسوء التربية وعدم الفهم. لماذا؟ لأنها قضية خطيرة جدا. فيأتي القرآن يعرض القصص حتى ينتبه الآباء وحتى ينتبه المربون. فإذا يتوقى الحسد بإبعاد كل ما يثير الحسد في النفوس. فالتفضيل بين الأبناء ليس في المطعم والمشرب والملبس فحسب، في المحبة، هذه أخطر، هذه أشد الأنواع التي تثير الحسد في نفوس الأبناء، أن تظهر حبا لأحدهم دون البقية. لما يجي لك الولد تضحك وفرحان، لما تيجي البنت تبوز. ما الذي حدث؟ أما زالت فيك رواسب الجاهلية؟ أما زلت تقدم الغلام على الجارية؟ إن لله وإن إليه راجعون. إن النبي لعلاج هذه الآفة قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال الشراح: لماذا خص النساء هنا؟ قالوا لإبطال عادة الجاهلية في بغض البنات ووأد البنات، فأراد أن يحبب أصحابه في النساء كالزوجات والبنات حتى تختفي هذه الرواسب، رواسب الجاهلية المقيتة. يجي حزين: مالك؟ والله جبت بنت. لو جي ولد بقى يزقطط ويفرح، جالي ولد. هذه هي الجاهلية. لذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من ابتلي بثلاث جوار. ابتلي هنا أي اختبر وامتحن، ربنا بيمتحنك بهن، فأحسن تربيتهن كن سترا له من النار. الله أكبر، الله أكبر. قال أحد الصحابة: وإن كانت اثنتين يا رسول الله. قال: وإن كانت اثنتين. قال ثالث: وإن كانت واحدة. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أيما رجل ابتلي بجارية فأحسن تربيتها كانت سترا له من النار. فهنيئا لوالد الجارية، باب للجنة وستر من النار إن أحسن التربية. الله أكبر، الله أكبر. عجيب أمر الأنثى، هي كأم، الجنة عند قدمها، إلزم قدمها فثم الجنة. هي كزوجة، أوصانا بها النبي خيرا، أوصيكم بالنساء خيرا. هي كبنت، باب للجنة وستر من النار بإحسان التربية. عجيب أمرها. انظر إلى عظمة الإسلام وكيف كرم المرأة حتى تعي النساء منزلتهن في دين الله رب العالمين. فلا تتشدق متشدقة وتقول لك الإسلام ظلم المرأة، ظلم المرأة. عجيب أمرك يا مسكينة. الإسلام الدين الذي كرم ورفع الشأن، يتهم، الله أكبر، يتهم بما هو منه براء. فلابد من فهم لهذا المنهاج، لابد من عدل في المعاملات بين الأبناء، لابد من عدم إظهار بعض المحبة لبعضهم على بعض. وإن كان لزاما لبعض حالات الأبناء لابد من بيان. المرأة الحكيمة عندما سئلت: أي أبنائك أحب إليك؟ قالت: الصغير حتى يكبر، والضعيف حتى يقوى، والمريض حتى يبرأ. الله أكبر. نعم، هناك حالات يحتاج فيها الابن لمزيد رعاية عن بقية الإخوة. حال المرض مثلا، الإخوة أصحاء وأحدهم مريض، فالمريض يحتاج إلى ماذا؟ إلى مزيد رعاية، إلى تعهد، إلى مداواة. لابد أن نظهر هذا لبقية إخواته بأن نشركهم في المسؤولية. تأتي بأخيه الأكبر أو الأصغر وتجلسه بجواره، يقدم له الدواء. أخوك مريض يحتاج إلى، خلي بالك منه، انتبه له، قدم له الطعام، خلي بالك وتعهده. فيعرف الابن تلقائيا أن زيادة الاهتمام بسبب ماذا؟ بسبب المرض والعلة، وليس فيه إهمال للبقية. فهذا الإهمال الذي ربما يكون بغير قصد يغر الصدور ويفسد الأخوة ويؤدي للعقوق، فلا بد أن يحضر المرء. فهذا باب الوقاية خير من العلاج، أن نتجنب كل ما يستثير الحسد في النفوس في مقام التربية. وقع الحسد، هناك علاج، نعم، لتخفيفه من المحبة وصدق الأخوة، كما فعل يوسف بإخوته عندما أتوا إليه يطلبون الميرة وجاءوا يطلبون الصدقة. أحسن إليهم لأنه عرفهم وأكرمهم وأظهر لهم الحب الصادق. لذلك هدأ من روعة الحسد في نفسهم، فقالوا وشهدوا بذلك، قالوا: لقد آثرك الله علينا. الله أكبر، خلاص فهمنا بقى القضية. وإن كنا لمن الخاطئين، اعترفوا بالخطأ. لماذا؟ عندما رأوا صدق المحبة. فعلاج الحاسد صدق المحبة، علاج الحاسد الإحسان إليه. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يا لها من آية تحتاج إلى تدبر. إن قدر بقاء وكتب لنا اللقاء نواصل هذه الآيات من هذه السورة العظيمة، من هذه القصة العجيبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
ب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe über die Früchte der koranischen Geschichten. Und wir sind immer noch mit der Geschichte von Yusuf alayhi salam, dem Sohn von Jakob alayhi salam und dem Sohn von Ishaq alayhi salam und dem Sohn von Ibrahim alayhi salam. Im letzten Vortrag haben wir beschrieben, wie Yusuf alayhi salam einen Traum gehabt hat. Er hat den Traum seinem Vater erzählt und der Vater sagt zu ihm: Ja, Yusuf, erzähl diesen Traum deinen Geschwistern nicht. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir darüber sprechen, was danach passiert ist. Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran: Wahrlich, in Yusuf und seine Brüdern sind Zeichen für diejenigen, die nach der Wahrheit fragen. Zeichen, die nach der Wahrheit fragen. In der Geschichte von Yusuf a.s. gibt es sehr viele Zeichen, die für uns von Nutzen sind. Zeichen wie die zwischenmenschlichen Beziehungen, wie die Eltern sich zu verhalten haben, die Mütter sich zu verhalten haben, die Geschwister sich zu verhalten haben. Und ebenfalls ist es eine Entwicklung für den Menschen, wie er sich im Leben zu verhalten hat und ebenfalls eine Entwicklung für die Gesellschaft. Diese wunderschöne Sura erinnert uns ebenfalls an die Wichtigkeit der Al-Ukhuwa, die Brüderlichkeit, das Geschwistertum an sich, wie wichtig ein Bruder oder Schwester für dich sein soll, dass man zumindest mal die Bekanntschaftsbande pflegt, dass man vor allem in Richtung die Lenkung des Bruders oder Schwester auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala, dass du immer gut zu ihnen bist. Allah azza wa jal sagt ebenfalls, wie in der Überlieferung erzählt, Man wasala ar-Rahim wasalahu Allah. Derjenige, der die Bekanntschaftsbande pflegt, Allah Azza wa Jal wird ihn pflegen. Allah Azza wa Jal wird bei ihm sein, pflegen mit Rechtleitung, pflegen mit Segen, pflegen mit Versorgung und pflegen mit allem, was gut für einen ist, wird Allah Azza wa Jal dafür sorgen, dass du es erhältst, insha'Allah ta'ala. Wa man qati'a ar-Rahim qata'ahu Allah. Und derjenige, der die Bekanntschaftsbande nicht pflegt oder einfach sein lässt, den wird Allah Azza wa Jal trennen oder er wird ihm vernachlässigen, wie Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran sagt: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Wer sich aber von meiner Ermahnung abwendet, der wird ein beengtes Leben führen und wir werden ihn am Tag der Auferstehung blind versammeln lassen. Du wirst ein beengtes Leben führen, wenn du die Ermahnung von Allah Azza wa Jal nicht befolgen solltest. Qissat Yusuf, meine lieben Geschwister, ist wichtig für die Vergangenheit, wichtig für die Gegenwart und wichtig für die Zukunft. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er in einer schlimmen Phase gewesen war, er hat eine riesen Verantwortung bekommen, die Sunna, den Koran offenbart bekommen, in einer Zeit, in der überall Feinde um ihn herum waren, Feinde, die ihn beschimpft haben, Feinde, die gegen ihn waren, seine Gefährten wurden gefoltert, Schaden hin und her. Seine Gefährten sind ausgewandert nach Habascha zweimal, ausgewandert nach Medina. Ihnen ging es nicht gut, sie wurden isoliert, vertrieben. Und daraufhin hat Allah Azza wa Jal ihm diese wunderschöne Sura herabgesandt und offenbart, damit er ihn tröstet und sagt: Ja, Muhammad, sei nicht traurig, denn das, was dir aktuell passiert, eines Tages wirst du gewinnen. Eines Tages werden die Menschen dich erwähnen in Guten, dein Stellenwert wird hoch sein. Deswegen sei nicht traurig, ja Muhammad, sei nicht traurig. Wichtig ist nur, dass du mit der Vorbestimmung von Allah subhanahu wa ta'ala, du wirst damit zufrieden sein und geduldig sein. Denn in dieser Welt, meine Geschwister, es gibt keine Ruhe. Du wirst niemals ein problemloses Leben bekommen. Deine Ruhe wirst du erst bekommen, nachdem du deinen rechten oder linken Fuß im Paradiesgarten betreten wirst. Nur dort wirst du eine Ruhe finden. In dieser Dunya wirst du nur noch Prüfungen, Probleme, Hindernisse. Du wirst hier viel arbeiten müssen. Eine andere Möglichkeit hast du nicht. In dieser Sura gibt es mehrere Fitnen, von denen wir lernen können. Fitnatul Nisa, eine Fitna der Frauen. Fitnatul im Gefängnis sein. Fitnatul Mulk, wenn du ein Führer bist oder ein Präsident bist. Und ebenfalls Fitna im Vermögen. Und eins der wichtigsten Fitnen, die wir hier lernen, ist ebenfalls Al-Hasad, Neid. Und dieses Problem, meine Geschwister, Neid zwischen Geschwistern, kennt jeder von uns. Warum? Diese Sura bringt uns bei, wie wir vor allem diese Eigenschaft behandeln können und vor allem, was wir dagegen unternehmen können. Denn es gibt viele, die Eltern, es fängt alles mit den Eltern an, dass sie in ihrer Erziehung einem anderen Kind zeigen, dass er ihnen quasi besser ist. So eine Art, so er ist oder vorziehen. Man zieht ein Kind dem anderen vor, in jeglicher Hinsicht. Du bist mashallah intelligent und du bist ein Dummer. Du bist stark, du bist schwach. Jede mündliche Ausdrucksweise, die einem vorzieht, sorgt dafür, dass das Kind einen gewissen Neid in sich trägt. Oder jemanden dir zu nahe bringen, jemanden umarmen, den anderen nicht umarmen. Jede Art von Differenzen, die du einem Kind gibst, aber dem anderen nicht gibst, wird dafür sorgen, dass du oder dass diese Person Neid in sich entwickelt. Genau wie das Kind eines Arabi. Eines Tages, er saß vor dem Propheten, daraufhin kam ein Kind zu ihm, ein Junge. Er hat ihn geküsst, der Arabi, er hat ihn geküsst und ihn auf seinen Schoß gesetzt. Der Prophet war glücklich, hat gelacht und sagte, wer ist das? Er sagte, er ist mein Sohn. Und daraufhin kam ein kleines Mädchen zu ihm. Er hat sie geküsst und hat sie neben sich auf den Boden gesetzt. Und der Prophet fragte ihn, wer ist das? Er sagte, meine Tochter. Und daraufhin wurde er wütend. Er sagte, lass sie neben dir sitzen auf dem linken Schoß, denn sei gerecht zwischen den beiden. Wenn wir uns überlegen, alleine nur auf dem Boden sitzen und auf dem Schoß sitzen, ist so eine Art Differenz, die nicht vorhanden sein muss, wenn du Gerechtigkeit zwischen Kindern erlangen willst. Und ebenfalls die Geschichte von An-Nu'man, radiallahu anhu, ebenfalls ein Sohn eines Gefährten, radiallahu anhu, Al-Bashir. Al-Bashir wollte ihm einen Garten schenken, aber er hat andere Kinder. Und die Frau von ihm sagte, ja, Bashir, ich werde nicht zustimmen, bis wir den Propheten fragten. Und daraufhin sagte der Prophet zu ihm, sallallahu alaihi wasallam, ja, Bashir, kannst du jedem einzelnen Kind den gleichen Garten geben? Er sagte, nein. Er sagte, dann mach es nicht. wenn du willst, dass deine Kinder dich gut behandeln oder auch sich gegenseitig gut behandeln. Das ist nämlich wichtig, dass du gerecht zu jedem Einzelnen bist. Und ebenfalls eine Tochter. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte ebenfalls, wenn du drei Töchter hast und sie gut erziehst, dann werden die für dich ein Schutz gegenüber dem Höllenfeuer sein oder zwischen dir und dem Höllenfeuer stehen als Schutz. Dann fragte einer, ja, Rasulallah, und wenn ich nur zwei Töchter habe? Er sagte, auch wenn es nur zwei sind. Und als Letzte sagte er, wenn einer von euch eine Tochter hat und sie gut erzieht, dann wird sie ihm vom Höllenfeuer beschützen. Und subhanallah, eine Mutter, damit wir den Stellenwert einer Frau hier kennenlernen, wenn du Mutter bist, dann ist das Paradies unter deinen Füßen. Wenn du eine Zauja bist, eine Ehefrau bist, der Prophet sagte, meine lieben Brüder oder Geschwister, achtet auf eure Ehefrauen. Seine letzte Predigt, achtet auf eure Ehefrauen. Und wenn du ein Mädchen bist, subhanallah, bist du ein Schutz zwischen deinen Eltern oder deinem Vater und dem Höllenfeuer. Nur damit wir erkennen hier, dass die Frau einen hohen Stellenwert im Islam hat und nicht so, wie die anderen behaupten, dass die Frau im Islam unterdrückt wird. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل فسألوا ربكم في جمعتكم هذه أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا رب العالمين اللهم أنزل الدفء على نسائهم وأطفالهم وشيوخهم في هذا البرد الشديد اللهم ارفع المقت والغضب يا رب العالمين يا ربنا فرج كرب أهلنا في السودان احقن دماءهم واجمع شملهم اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المقبولين اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على الصيام والقيام وبلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين اللهم ارحم ضعفنا وتولى أمرنا وبلغنا مما يرضيك أملنا احفظ لنا نساءنا ربي لنا أولادنا اجعلهم كرة عين لنا اجعلهم صالحين مصلحين احفظ لنا من نحبهم فيك بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، اللهم أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا، حقق مطلوب ومرغوب كل من سألنا الدعاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لا تنسوا تسجيل أسمائكم في جمعتكم هذه في سجلات المنفقين المتصدقين، فإن الله يحب المحسنين، ونعم أجر العاملين. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين.